بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الموضوع اللي اختاروا الخدام بعنوان Faith Under Fire أو الإيمان وسط الأتون. يتهيألي كلنا وقلبنا وجعنا وتأثرنا وصعب علينا وطبيعي المخ اتحرك على طول في 100 سؤال أغلبهم بيبتدي بليه، ليه أساسا الفقر وصلهم لكده، وبعدين كملت مش بس فقر، ماتوا بسبب ان هم رايحين يدوروا على لقمة العيش. طب وليه ربنا سايب الأشرار براحتهم؟ مش كفاية اللي بيحصل في العراق وغيرها؟ طيب ليه ما كانش واحد او اتنين، ليه كل العدد؟ طب وليه شباب صغير؟ طب واللهات بقى اللي ما بتخلصش دي، وهي اكتر ليه مشهورة في عرف الحياة الروحية عموما والابولوجيتكس خصوصا، ليه الالم او ليه الشر؟ وساعات بيدخلوا في بعض على فكرة، ساعات بيعتبروا الشر والالم خط واحد، وان كان يفضل ان احنا نميزهم عن بعض. فاحنا في المحاضرة دي يعني هي تحمل جانب دفاعي او عقلاني او ريزونينج في نوع من السببية، لكن كمان فيها جانب روحي، عشان نتمنى ان ربنا يعزينا يعني في اولادنا ونطلع منها ايماننا اقوى من كده. اول سؤال مهم هو الالم، قبل ما نقول ليه في الم خلينا نناقش نقطة تاني، هو الالم عموما دايما حاجة غلط، دايما حاجة نيجاتيف، دايما خسارة؟ اقول لكم موقف حصل معايا زمان. اول مرة سافرت امريكا اتدربت في مستشفى وانا طالب طب، وانا يعني في تانية طب، فواقف الكلام ده فات عليه تقريبا سنة 82 مش عارف كم سنة، فواقف جنب الجراح الامريكاني وبعدين بيقول This woman is really blessed، اللي هو فاتح بطنها بيعمل لها العملية. مش فاهم انا ايه الحكاية يعني. انا بقى طبعا يعني عاوزها، مش فاهم يعني، مبسوط سعيده قوي الست دي اللي هي يعني بيتعمل لها عمليه. هو كان بيشيل ورم كانسر يعني من القولون، فانا حاولت افهم يعني ايه القصه، ليه يعني الست دي عجباها كده يعني. فقال على غير المعتاد، على غير المعتاد الست دي جالها مغص وقعدت شهر تلف مش لاقيين له تفسير، فاضطرينا نعمل اكسبلوريشن اللي بيكتشفنا الكانسر في اوله، فغالبا الست دي بعد العمليه مش هتحتاج اي علاجات تانية لانها very early diagnosed، ف she is blessed لانها اكتشفت بدري قوي بسبب المغص. خلي بالكم لما رجعت استفهم هو ليه سميناه مرض خبيث، انتوا عارفين ليه كلمه كانسر اساسا كانت بتتسمى مرض خبيث؟ لسبب واحد بس، انها بتبدأ وتنتشر دون اعراض من غير الم، بينما اي مرض ينتشر باعراض الحقيقة دي نعمة، لان الالم هنا بيشاور لك على طول على ان في مشكلة. انت عارفين السخونية اللي احنا بنسخنها مع اي انفكشن مع اي عدوى دي نعمة، لانك انت لما الفيروس او البكتيريا دخلت جسمك الجسم بيقاوم، فانت بتتهد وجسمك بيسخن، السخونة دي اللي مضايقاك. الحياة دي نعمة لانها علامة ان الجسم بيقاوم، فاهمين؟ وممكن من غير دواء مع الناس البسطة اللي في الادغال بيخفوا لان السخونة بتعالجهم، لان الجسم اللي بيهاجم الفيروس الخناقة اللي جوه دي اللي بتوجعك هي اللي بتشفي. المرض لما يجي من غير اي الام بيبقى مرض خبيث ومزعج. الحقيقه الوجع عاده بيبقى مفيد جدا. اصحاب مرض الضغط اللي زي حالاتي كده عارفين الحته دي، يا بخته اللي يجي له الضغط بصداع. ليه؟ لان الضغط ده واحد من الحراميه الكبار اللي ممكن يسرق العمر، ممكن واحد فجأة يموت ويطلع ان كان عنده ضغط بس هو مش واخد باله، ففجأة الضغط ضرب فجالهم انفجار في المخ ما تلحقش مثلا. انما اللي بيجيله الضغط بالصداع، الصداع مزعج ويضايق ويغيظ، بس الحقيقة الصداع ده نعمة لانه نبهك وخلاك تروح تتعالج. فاول سؤال فلسفي يعني، هو الالم دايما حاجة وحشة؟ لا، الحقيقة الالم عادة حاجة حلوة، مش دايما برضو، بس لو فكرت هتلاقي انه الالم عموما مش دايما وحش. هلعب معاكم لعبة كده، لعبوها لي العيال ومعرفتش اعملها، وبعدين قال لي وصل النقط دي باربع خطوط مستقيمة تغطي النقط من غير ما ترفع الالم. الالم هنا القلم مش الالم اللي هو البين يعني. قعدت احاول اعملها، خلي بالكم انا ليه علاقة بالموضوع يعني، مش بسليكم، انه مثلا ابتديت بخط يطلع افقي وبعدين رأسي او كده وبعدين لتحت وبعدين بالورب. طبعا هتلاقي انه لا مش هتكفي، تجرب بطريقة تانية برضو هتلاقيها ما تكفيش، جرب بطريقة تالتة ما تكفيش. الحقيقة الحل الوحيد لازم تخيلوا معايا الاول، لان الرسمة مش هتبقى دقيقة، لكن تخيلوا معايا لازم الخط الاولاني ايا كان تطلع بيه بره الثلاث نقط خالص. دي اللي هنسميها think out of the box، او فكر بطريقة غير معتادة. محدش قال لك انك مقيد الخطوط تقف عند النقط بس، محدش قال كده، انت بتوصل الخطوط لكن محدش قال لك اقف عندها. تصوروا معايا لو شدينا خط بس طلعنا بيه بره الخطوط، لو طلعنا بيه بره الخط يا جماعة وبعدين نزلنا هننزل بيه تاني على خط تاني، يعني انا كده حطيت نقطتين جداد من عندي. حد خد باله؟ فهمتوا الفكرة؟ انا اقترحت نقطتين جداد حلوا لي الاشكال، قدرت في الاخر اتواصل مع كل النقط وحل المعادلة. اللي خلاني افكر كده ليه الاسبوع ده، كنت بقرا كتاب اسمه واي سفرينج، واحد من احدث الكتب اللي كتبها رافي زخارياس، نزل السنه اللي فاتت بس. فبيقول مشكلتنا مع الالم ان احنا حاطين ثلاث معطيات بس، ثلاث فرضيات: الله قادر، والله محب، والالم والشر موجود، والثلاثه دول ما يتوصلوش ببعض، الثلاث نقط دول ما يركبوش على بعض. فعلا فكر فيها، اكتر فرضية في التلاتة ثابتة هي التالتة، كل الناس بدون استثناء بتقول في ألم وفي شر. الملحد بيقول كده، المسلم بيقول كده، الهندوسي بيقول كده، واحنا بنقول كده في ألم وفي شر. اللي مختلفين عليه هل ربنا موجود، هل قادر، هل محب. فدايما اللوجيك يقول لك ايه، اذا كان الشر موجود يبقى ربنا مش قادر يطرد الشر، او يبقى مش بيحبنا فمش فارق معاه. فاهمين الفكرة؟ ولو كان الالم موجود يبقى غالبا ربنا مش موجود، لانه لو موجود قادر وبيحبنا كان لازم يمنع الشر او يمنع الالم. لغاية كده فعلا الكلام تحس انك اتزنقت، لانه حط لك ثلاث نقط بس توصلهم بخط مستقيم، مش هيوصلوا بخط مستقيم. الحقيقة وسع مجال تفكيرك في نقطتين ما تقالوش، هما اللي انا تخيلتهم في الدياجرام اللي عملناه ده. في نقطة اسمها الحياة الاخرى، وفي نقطة اسمها حكمة الله، ودول اساس حل قضية ليه. اي سؤال فيه ليه يا جماعة افتكروا كده، الحل لازم تشد خط طويل وتطلع برا الدنيا دي عشان تعرف تحل السؤال. وده هيتعرض ليه موقفنا دلوقتي مع الشهداء، لان على قد المنظر بس، على قد العيشة دي بس، this is unfair فعلا. ولو كان ربنا موجود وبيحب العيال دي ما كانش سابها يحصل فيها كده، ده لو بصيت على العمر ده بس. لكن لما بتشد الخط وتطلع بيه برا الدنيا في وقت، في نقطة حقيقية حقيقية جوهرية بس برا النقط اللي انت افترضتها، اسمها نقطة الحياة الابدية، دي اللي هتحللك كل حاجة. اللي بيها تقدر تتواصل مع بقية المعطيات، فتدخلك على نقطة أخرى تقديرية اسمها حكمة الله. فدايما سؤال ليه افتكروا دايما كخدام بقى بعد كده، في نقطتين لازم يجوا في بالك. حكمة ربنا، ربنا عارف بيعمل ايه، وربنا ما بيغلطش، وربنا حكيم جدا، وبالتالي ما ابعد احكامه عن الفحص. ما ينفعش انا الانسان اللي حط ربنا تحت الميكروسكوب وطلعه غلطان في احكامه، مش هينفع، لان مخك غير مخه، كما علت السماء عن الارض علت افكاري عن افكاركم. فانت هتقول لي ما هو اصل الموقف مؤذي. ايوه انت بتبص بعينيك، بس في واحد من فوق بيبص على حاجه اكبر كتير من اللي انت شايفه، وبيحسبها حسابات اخرى مختلفه كتير قوي عن حساباتك انت. وده كلام مش مجازي، ده كلام حقيقي. واللي هيريحك في الحته دي النقطه الثانيه، الخط الثاني المستقيم، ان هو باصص لابعد من الميت سنه بتوع الارض دول. مجازا هنقول العمر الافتراضي لاي انسان 100 سنه. اذا كانت الحياه الابديه بس 1,000,000 سنه، بس لو انت حكيم ما ينفعش تشتغل لحساب 100 سنة بس، تبقى غشيم. لو انت حكيم لازم تعمل كل حساباتك على 1,000,000 سنة مش على 100 سنة. وده ربنا اللي بيشتغل معانا. فالتوصيلة بتاعت ان حكمة ربنا تشدنا في اتجاه وحياة الابدية تشدنا في اتجاه تاني تحللنا الاشكال. تعالوا بقى نرجع تاني لسؤال، هل الألم دايما خسارة؟ هدي أمثلة تاني من حياتنا العملية. المرضى بتاع دكاترة الجلد اللي زي حالاتي يتعرضوا كتير لمرض الجزام. الجزام هو الليبروسي اللي في الإنجيل، أو البرص. البرص يتسمى دلوقتي الجزام. البرص مشكلته إيه؟ أو الجزام، إن نوع من البكتيريا، طبعا قبل البنسلين وبعض الانتيبيوتكس ما كانش له علاج خالص، فوقت المسيح ما كانش له علاج. هو مشكلته مش انه بيضرب الجلد، البكتيريا دي بتضرب خلايا الاحساس. خلي بالكم، خلايا اللي بتحس بالالم. فتصوروا لو انا جالي ليبروسي، اللي بيحصل ايه؟ انه اطراف صوابعي ما بقتش بتحس. فأنا مسكت كوباية شاي سخنة، أنا مش حاسس. قعدت ماسكها 5 دقايق، إيدي فقفقت، بس أنا مش عارف ليه، أنا مش واخد بالي. وأنا ماشي حافي دست على مسمار، أنا ما حسيتش. بس مرة في مرة رجلي جالها غنغرينة فاتقطعت. أنا في تراب دخل في عيني، أنا مش حاسس. فالتراب بعد شوية عمل أوباسيتي فتعميت. أنا البرد جامد قالي قوي على ودني أو على مناخيري وأنا مش حاسس. فمن كتر البرد ممكن حتى تموت من الحاجات المعرضة. من هنا بتشوفوا أن الشخص ده مشوه. عارفين سبب تشوهه إيه؟ أنه بطل يتألم. فهمتوا؟ العلم لغاية النهاردة بيحاول، ولغاية دلوقتي ما فشل، أن يستعيد خلايا الإحساس بالألم للفانكشن بتاعه. يعني تصوروا، بيحاولوا أنهم يرجعوا خلايا الإحساس بالألم لأنها طلعت مفيدة جدا. أنت لما بتتلسع بتتضايق، بس أنت مش عارف أن اللسعة دي أنقذتك من حاجات كتير قوي. ولما بتتشوك بتتضايق، بس مش واخد بالك أن الشوك ده حماك من حاجات كتير قوي. فإذا احنا مش واخدين بالنا ان الألم عموما حتى في العلم ده نعمة، لانه بيقول حاجات كتير انت مش واخد بالك منها. الصداع والمغص والحرارة دول ناقشناها. تعال نفكر بطريقة بعيد خالص عن الامراض، لحسن الواحد يقول لي انت خدتها غمقتها ليه. قولوا لي جماعة الرياضيين المحترفين بيتعبوا ولا مش بيتعبوا؟ دول بيتعذبوا، ده بيقعد بال10 ساعات يتمرن ويعرق وعضلاته بتوجعه وبتنقح عليه وبياخد مسكنات وياكل بحساب وينام بحساب عشان عنده اولمبيات ولا عنده حاجة كبيرة. هو بيعذب نفسه ليه؟ بيعذب نفسه. مش ده وجع؟ وجع، بس باختياره. طب ليه؟ عشان عاوز يوصل لحاجة. يعني هو اختار الوجع لان قدامه غرض معين، شايفه غرض مهم. وتلاقيه ضايق جدا ان التدريب اتعطل او انه اي حاجه وقفت الوجع ده او الممارسة دي. نفس الكلام الطالب المتفوق، طبعا ما لناش دعوة بالحاجات دي قوي، لكن يعني نقول الطالب اللي بيذاكر كتير بيسهر بيتوجع بيجي على نومه، طب ما هو ممكن ينام، ما ممكن ينزل يتفسح، هو زالل روحه ليه؟ واجع نفسه ليه؟ هو شايف ان في نجاح. كذلك اللي بيشتغل جامد قوي شايف ان في انجاز. اذا احنا ضمنيا كبشر متفقين دون ان ندري ان الالم ضروري لحاجات كتير قوي. الالم ضروري عشان احمي نفسي من حاجات، الالم ضروري للوصول الى انجازات، الالم ضروري عشان احقق نفسي في حاجات. فمين قال ان الالم نيجاتيف؟ الحقيقة كل ده بوزيتيف والواحد مش داري يعني. تعالوا ناخدها من زاوية اخرى. اللي ربوا منكم اولادهم، انت اكيد في لحظة اضطريت تعاقب ابنك او تشد عليه. الشد ده لا لذيذ للعيل ولا لذيذ للاب والام، لو كانوا طبيعيين طبعا، الا لو مش طبيعيين ده موضوع تاني. لكن اي اب بيأدب ابنه هو مش مبسوط، وطبيعي الطفل ده مش مبسوط ابدا انه يتحرم من لعبة ولا ايه يعني يتشدله ودن. طب ما في وجع، وجع للطرفين. بس اي حد ربى اولاده بيقول انه كان ضروري وكان مفيد جدا. وفي آية بتقول لا تمنع عصاك عن ابنك لألا يموت. لو منعت العصاية عنه انت بتموته، لانه لا مؤاخذة هيطلع مش متربي، وهو اللي هيموت روحه بطريقة او باخرى. الله طلعت العصاية، احنا متفقين على قيمتها، احنا متفقين كبشر ان العصاية مهمة وبنستخدمها كلنا مع اولادنا، ومحدش فينا شايف انه مجرم في حق اولاده حتى لو كان قلبه وجعه في الوقت اللي هو بيأدب عياله. يبقى تاني موضوع الالم عموما او الوجع، محدش يقدر يقول انه دايما حاجة غلط، لا لا مش كده خالص. لو دخلت على الادوية او العمليات او العلاجات اللي بتوجع، كل الناس بتخاف تروح لدكتور دكاترة السنان بيوجعوا، او كل الناس بتخاف تاخد الدواء المر او تاخد الحقنة، كل الناس بتخاف من العمليات. بس كلنا بنعمل كده بدون استثناء، بنروح لدكاترة السنان غصب عن عينينا وبناخد ادوية وحقن، وساعات نعمل عمليات. الله، احنا ليه بنعمل في روحنا كده؟ طيب مش لأننا شايفين أن الحاجات اللي بتوجع دي ليها فايدة أخرى؟ أنا عمال أناقش نقطة واحدة، أنا عارف موضوع الألم ده ياخد سيشنز كتير قوي، بس أنا بناقشه الأول من زاوية فلسفية. هل الألم دايما حاجة وحشة؟ لا خالص، بالعكس كل اللي قلته تقريبا يؤكد أن الألم مفيد. تاني نقطة مهمة، هل الألم دايما سبب ربنا؟ فكر فيها كده. هو ربنا هو اللي مسك البتاع ده السكينة ودبح العيال دي؟ نو، ده المسيح الدبح زيهم. المسيح لو المجد كشات صيقة الى الذبح، هو عدى باللي هم عدوا فيه قبل كده، فمحدش يتهم ربنا بالجرم والقسوة. لا، هو ربنا مش عاجبه الكلام ده، بس هنناقشها دي. اذا ربنا مش هو المسؤول عن الكارثه دي. هتقول انا عارف ان كله عاوز يقول لا بس سامح بيها، خلينا على سامح دي ناجلها شويه. بس هل ده طالع انتنشنالي منه؟ لا طبعا، مش يسوع اللي احنا نعرفه اللي مات عشاننا واتبهدل عشاننا، لا مش اللي بيقوم الميت، لا يموت بني ادم. اذا مش ربنا خالص المسؤول عن الحروب مثلا، ولا مسؤول عن ان واحد يظلم واحد، ولا ان واحد يخطف واحد. لا، ما تحملش ربنا السبب كلية، لا استنى، لأن ربنا اللي نعرفه واللي خلق الكون الجميل ده واللي شفناه على الصليب بيموت عشاننا، مش من أخلاقه أنه يعذب البني أدمين، من أخلاقه أنه يتعذب بدل البني أدمين، من صفاته اللي نعرفه أنه هو يتعذب عشان إحنا نرتاح. فاستنى بقى، ما تقولش أنه هو السبب. السبب بني آدم شراني، بس ليش بني آدم مش طبيعي؟ لأن هنا جنب البني آدم في شيطان، فالشر صناعة مشتركة بين الشيطان والإنسان، بين قوسين بسماح من الله. عادة الآلام اللي بتأذي مشاعرنا قوي، عادة الآلام اللي بتوجع مشاعرنا قوي بيكون المتسبب فيها بشر. يعني كلنا نتغاظ جدا لما نلاقي مثلا راجل مفتري بيأبيوز طفل أو بيموته. يمكن ما نتغاظش بنفس الدرجة لما تحصل مجاعة. مجاعة دي ما فيش إنسان وراها وليكن. لكن اللي بيغظنا أكتر بينرفزنا أكتر الظلم، الذل، الإهانات، التعذيب، ده بينرفزنا أكتر. الحقيقة أغلب الآلام اللي بتوجعنا قوي دي هي صناعة بشرية مطلقة، البني آدمين هم اللي عاملين كده. كمان ما تنسوش أنه في تراكم أخطاء. يعني إيه؟ ما هو الخطية بتجيب خطية والخطية بتجيب خطية، فالموضوع بيتراكم. فأحيانا اللي أنت شايفه المنظر النهائي هي مجموعة تراكمات لأخطاء وراء بعض. يعني هذا المتوحش اللي بيدبح بني آدم بريء هو أساسا برضو نتاج مجموعة ضخمة من الأخطاء. أهله ربوه غلط، في ناس لعبت في دماغه، يجوز هو تعرض إلى أبيوز بشكل أو بآخر، فطالع مش بني آدم قوي يعني. إذن الخطايا عموما هي اللي بتوصل، وده كله بيبقى صناعة بشرية. أما السماح من الله دي قضيتنا في المسيحيين. صدقوني ما في حاجة معطلة ربنا عن التدخل إلا الحتة دي، إنه بيحبنا قوي فمحترمنا زيادة. ساعات الواحد بيقول له ما تبطل تحترمنا بقى. يعني إيه هو محترمنا زيادة؟ يعني عشان يسيبك تعيش براحتك وتعمل عكس اللي هو بيحبه ويفضل ساكت، ده دي أخلاق عالية بزيادة. عشان كده احنا مش قابلينها، لأن احنا الحقيقة مش هنعمل كده مع بعض. بس ربنا مثالي. قصة الابن الضال بتقول كده، ان هو الابن بيموت ابوه بالحياة وبياخد حاجة مش بتاعته، والاب ساكت والاب لسه بيحب. ليه؟ لان هو واخد الاتيتيود ده من الاول. يوم ما خلقنا قال لنا انتوا زي يعني انتوا صورتي ومثالي، لازم تبقوا احرار وتختاروا براحتكم تعيشوا صح تعيشوا غلط، تحبوني تكرهوني ده قراركم. بس الحرية زي ما هي امتياز حب، هي الحقيقة مسؤولية. فبسبب حرية الإنسان كمية الشر اللي في العالم موجود، بسبب حرية الإنسان كمية الفساد والذل والحروب والاضطهادات والمجاعات والاعتداءات والوحشية. كل ده الحقيقة مرجعه قضية أساسية، هي أن ربنا بيحترم الإنسان بيحبه. ولو لغينا الحتة دي محدش فينا هيقبل ربنا. خلي بالكم، ما أنت تيجي تقول لي طب ما بلاش، ما كان أحسن تحكي لنا حكاية ألذ شوية. لأن ربنا خلقنا من غير حرية ويوفر عليه وعلينا الغلب ده كله. الحقيقة ما فيش بني آدم فيكم هيحترم ربنا ولا يحبه لو ما كانش مديه الحرية. لو فكرت فيها هتلاقي إن الملحدين اللي النهاردة بيشتموا ربنا هم أحد أهم أدلة إن ربنا مدي حرية للبني آدم. لسه بيطلع عليهم الشمس حسب وعده، يشرق شمسه على إيه؟ على الأبرار وعلى الأشرار. ولا حتى تحرمهم طيب من البركة؟ لا، هم أحرار في رد فعلهم أنا بحب الكل، لكن هم ماشيين في سكة بيختاروها بنفسهم. يبقى كل أنواع الألام دي مرتبط. طب بس في ألام أخرى، أنا مش هغطي كل الموضوع لأنه بقول لكم ما يخلص بسرعة، فأنا بلمس نقط بس. ماذا عن الألام الأخرى؟ في جانب آخر من الشر أو الألم اللي في العالم مش دايما ريليتد لإنسان، زي بركان، زي زلزال، زي ولادة طفل معوق، زي المولود أعمى. من أخطأ هذا أم أبواه؟ سؤال بديهي. طيب المعتاد أنه تبقى المأساة ريليتد لخطية. طب ده بقى اللي اتولد أعمى ده لحق يغلط إمتى؟ ولا أبوه وأمه؟ الحقيقة كانت إجابة المسيح قال لهم لا، this case not related للخطية. وعلى فكرة في الصيام الكبير احنا عندنا فلسفة عالية جدا، حاطين two cases ورا بعض، حاطين المخلع اللي الشر اللي في حياته أو الألم اللي في حياته نتيجة خطيته. لا تعود تخطئ، ها، لألا يكون لك أشر. خدتوا بالكم الأسبوع اللي بعده على طول في المولود أعمى، لا هذا أخطأ ولا أبواه. كأن الكنيسة بحكمة عالية جدا قالت على فكرة مش كل ألم سببه خطية، مش بالضرورة، لكن كل ألم مفيد، كل ألم فرصة تقابل المسيح، مخلع قبله والمولود أعمى قبله، كل ألم يقول إلى مجد الله لو تعاملت مع الله. لكن ما نقدرش نقول أن بالضرورة كل ألم فيه خطية مباشرة. على فكرة هو كل الألم نتجت نتاج الخطية الأولى، الفساد اللي دخل ده. لكن ما أقدرش أقول أن واحد اتقلبت بيه العربية اكمنه أصله مش عارف عامل إيه في شغله. لا لا، مش بالضرورة، ما في ناس كويسين أو بتتقلب بيهم العربيات، فما نقدرش نقولها كده كقاعدة. لكن نقدر نقول واحد عايش ملخبط فجاله إيدز من اللخبطة، تقدر تشوف هنا في علاقة مباشرة شوي. سي.إس. لويس، واحد من كبار الأبولوجيتكس، سماها تسمية لطيفة الحقيقة. قال ربنا أصله بيوشوشنا كتير محدش بيسأل فيه، بيعلي صوته شوية محدش بيعبره، فبيضطر يستخدم ساعات ميجا فونز. الميجا فونز هي الكوارث، هي الهزات الخطيرة دي اللي تهز العالم كله يا عالم فوقه. على فكرة ده بالضبط التعبير اللي استخدمه المسيح لما جم يحكوله بأسى الموقف اللي احنا عايشينه الأسبوع ده. ده عاشه المسيح بالضبط، فاكرين امتى؟ لما كانوا شوية شباب من الجليل، بلديات المسيح، المسيح جليلي، بيلاطس خلط دمهم بذبائح. يعني كلكم عشتوا مشاعر صعبة واحنا ما نعرفهمش بيرسونالي، مش بعيد المسيح والتلاميذ لانهم كانوا جليليين كانوا يعرفوا بعض الناس اللي اتذبحوا دول. ايه الرسالة اللي طلع بيها المسيح؟ ايه التوجه اللي مشي فيه؟ قال ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. That's kind of megaphone. يعني ايه؟ دي صرخة يا جماعة، في نهاية جاية، ولو ما فيش توبة اللي انتوا شايفينه ده، ده ابسط، ده حاجة بسيطة خالص. انتوا ما شفتوش النهاية السيئة للأشرار، انتوا ما تعرفوا دي لحظة عذاب، دي اقل من دقيقة والشخص منهم انتهى ألمه ودخل السماء ويا فرحته ملايين السنين. طب امال بقى اللي هيقعد في عذاب ابدي؟ فخلينا في المفيد، دي المسج اللي بيقولها المسيح، خلينا نتوب. موضوع اخطر كتير قوي من لحظة كانوا هيموتوا كده كده، بعد 100 سنة كلنا هنموت، يعني الدنيا مش قاعدة، بس يا ترى رايحين فين في الاخر؟ هنا الميجا فونز بتشاور على الحياة الابدية، هذا البعد اللي ايه اوت اوف ذا بوكس، ده البعد ده اللي الناس كلها ناسياه. حاسب يا حبيبي، لانه لما بتحصل كارثة جديدة، لما بيحصل الم فجائي مش متوقع، لما بتيجي حاجة ما تتحسبش بالعقل، دي بتشاور على في other life، في حياة اخرى لازم تنتبه ليها، في عالم اخر متكامل مستقر جدا، مش زي العالم اللي احنا فيه. العالم اللي احنا فيه ده مش مستقر وبتغير وهيخلص sooner or later، وهيخلص بالنسبة لك ربنا يدي العمر very soon بالنسبة للأرقام بتاعت الأبدية. لكن الأهم بقى، انت عملت حساب للي بعد كده ولا لا؟ فساعات ربنا يسيب الطبيعة الهيجة دي علينا. طبعا كل ده مرتبط بانه احنا طلعنا برا الخط اللي كان ربنا خلقنا عليه. السؤال بقى آخر أضيفه للأسئلة برضو، أوله ليه؟ ليه تألم المسيح؟ هنطلع برا القضية خالص وندخل على قضية أخرى. إذا كان العيال دي مظلومة ظلم بين، أبرياء وطيبين وغلابة وطلعين وراء لقمة العيش، ما فيش قصة ظلم في تاريخ البشرية ببشاعة قصة ربنا يسوع، لأن دول بشر خطاة، ما هماش أبرياء، كلنا نستاهل الموت بأي طريقة. لكن ماذا عن المسيح له المجد القدوس الكامل البريء كل البراءة؟ وماذا عن الطريقة الوحشية اللي مات بيها المسيح اللي أصعب من قتل دول؟ وإذا عرفت أن المسيح مش مجرد إنسان، إلهنا المتجسد، لا استنى بقى، يبقى واضح أنه بيرد بقى. ده هو بالصليب بتاعه بيحط رد قاطع، يا ولادي الألم ضروري جدا، بدليل أن أنا هاجي أدبح معاكم، أتألم معاكم، أشيل معاكم، مش هرفع عنكم الألام لأنها مفيدة، مش عارف عنك الصداع والمغص، مش عارف عنك الوجع، لأن من غيره مش هتوصل السماء. بس هاجي أشيل معاك وأكتر منك عشان تتأكد أني لما بجيب لك وجع مش بكرهك ولا نسيتك، أنا بجيب لك وجع أنا دقته قبلك ودقت أصعب منه لأني بحبك. بس مهما شرحت لك وأقنعتك أن الألم مفيد هتبص لي تقول لي برضو مش عاوزه، فأنا مش عارف أقنعك ومش هتقدر تفهم يعني إيه أبدية مستنياك هتروح منك من غير وجع. خلاص على الأقل سيبني أتوجع معاك يمكن تفهم. مش عارف أعبر أنا ولا إيه، قادرين تستوعبوا ولا لا؟ ربنا يسوع بصليبه، بالذل اللي شافه، بالظلم اللي عدى فيه، بالعذاب أصعب من أي عذاب كذا ساعة الصليب، هو ده الرد القاطع. ليه ربنا بيعمل كده؟ هو بيقول لك الدموع في عينيه، حبيبي أنا عملت كده في نفسي قبل ما أعمل كده فيك. أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها؟ فاكرين السؤال كان عن إيه؟ أيوة، كل واحد أن يجلس عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. الإجابة تقدروا تشربوا من الكأس؟ إذا هو في علاقة؟ ما فيش غير كده، دي علاقة وثيقة ملهاش حل غير كده. لازم كاس. الكاسات أشكال والوهن، لكن إحنا يمكن مش قد الكاس بتاع ليبيا ده، بس ما حدش فينا هيعيش ويدخل السماء وحياته سهلة، مش هيحصل. ما حدش فينا هيدخل من باب واسع على الأبدية، ما فيش الباب الواسع، الباب الواسع مؤدي للهلاك. فربنا جاوب إجابة قاطعة، تقدروا تشربوا من الكاس؟ قالوا له أيوة نقدر. هما ما فهموش انه بيتكلم عن كاس مرة، بعدها بأيام قال ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس من كتر مرارتها. هي مرة جدا، مرة جدا طبعا. فطبيعي ان اي واحد يقول زيح بلاش يا رب، اي ام بتشوف ابنها بلاش، اي واحد داخل على اللحظة دي طب ما بلاش. المسيح نطق وقالها قبلنا، قال ما بلاش، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. يعني إيه؟ لا، إذا كان إرادتك الحياة الأبدية وإرادتك خلاص نفسي فليكن، هشرب الكاس للآخر. فاللي شرب من الكاس قبل ما يدهلنا هو مش ظلمنا لما يدهلنا، هو ما ظلمناش لأنه عدت عليه الأول وشرب أكتر ما فيها، بالعكس إدها طعم على الأقل إحنا داخلين على حاجة عارفين بقيتها، عارفين نهايته. ربنا يسوع قبل الإهانة، قبل الظلم، قبل الصلب، قبل القتل، كل الأنواع من الغلب اللي ممكن يشوفه إنسان عدى على ربنا يسوع. تعالوا نفهم بقى الحاد والأذر فيلسوفز، يعني بتتجاهل القضية أو بتحلها بطريقة الأسبرينات. أنا فاكر كلمت مرة مع أستاذ سيكولوجي ملحد من كذا سنة، فلقيته عند النقطة دي بالذات بيزوخ، في ايه بعد الحياة؟ مفيش حاجة. طب ليه بنموت؟ اهو كده طبيعة اجسادنا. طب ايه قيمة ان يبقى الحياة دي فيها وجع؟ تفسره بايه؟ صدفة. طب والصدفة دي ما هو مش لقين لها حل ولا تفسير، مفيش ولا اجابة مقنعة، مفيش حاجة كونكريت كوهيرنت، مفيش اجابة على فكرة خالص متكاملة عند اي حد غير مسيحي للسؤال بتاع ليه؟ ليه يبقى في ظلم؟ ليه يبقى في ألم؟ الإجابة الوحيدة اللي مقنعة هي الفكر المسيحي. لأن الفكر المسيحي بيقول لك أصل الحكاية ليها أول. لازم تسمع القصة من أولها عشان تعرف إحنا هنا ليه؟ إحنا في اللحظة دي ليه؟ اللحظة اللي فيها واحد لابس أسود ملثم بيختال واحد حمل وديع، اللحظة دي ما ابتدتش كده. اللحظة دي ابتدت في الأول خالص، إن ربنا خلق الإنسان حمل وديع، وبعدين الإنسان اختار الخطية. الخطية جابت في ديلها الشر، الشر جاب في ديله الوجع بكل أشكاله، فإحنا اللي عملنا كده في نفسنا، أنا أنت جدنا آدم، بس إحنا في الهم سوا، إحنا في الآخر لحم ودم مسؤولين عما يحدث بشكل أو بآخر. فأول القصة أن الشر والألم هو نتاج الخطية، والخطية كانت نتاج الحرية، لكن مش خطة إلهية. يعني إيه؟ ربنا ما قصدش كده. ربنا لما خلق آدم وحواء ما كانش قاصد يعذبهم، نو، كان عامل كل الدنيا تحت رجليهم، بس كان سايب لهم فرصة يختاروا حتى لو اختاروا العذاب، فاختاروا العذاب ليهم ولينا. وبعدين المسيحية بتقول ان ربنا لسه بيحبنا حتى لما بنختار غلط، ربنا لسه بيحبنا حتى لما بنختار غلط. سطر على آدم وحواء لكن القصة ما خلصتش، السم في جتتهم، الموت دخل، الموت الذي دخل إلى العالم، الفساد مشي. المسيحية بتقول إن ربنا جيب نفسه يعالج القطية دي، يشيل الفساد، يشيل الموت، يشيل الخطية، ونجح. نجح، بس هتشوف النجاح في آخر القصة مش دلوقتي. ودي أزمتنا بقى، احنا كلنا بضمير صالح نفسنا نشوف عالم مفهوش ظلم، مفهوش وجع، مفهوش اضطهاد، مفهوش غير المساواة والعدل والحق والخير والجمال والسلام. coming soon. فهمتوا الفكرة؟ هو ده العالم الآتي، العالم اللي كلنا نفسنا فيه. ده مش خيالي، مش مجازي، ده اشتراه لنا المسيح، ده جه عشانه، ده دفع الثمن عشان يفتحه، واتفتح وبيستقبل الناس كل يوم. كونك بقى انت النهاردة عايش في اللحظة دي المرة دي السودة دي قدام منظر مزعج قوي، يا حبيبي دي نقطة في كتاب ضخم لسه حلو. فالقصة مش كده، اللي احنا فيه ده النشاز، اللي احنا فيه ده مش اللي كان ربنا قصده خالص. اللي كان ربنا قصده هو اللي هنبقى فيه بكرة لما نقعد مع بعض في السماء، عايشين في فرح مطلق، في حب مطلق، في سعادة لا تنتهي. مفيش أي حاجة نيجاتيف من اللي بنقولها، أي وجع، أي اضطهاد، أي ظلم، أي كل ده مش موجود خالص. هنقول له كتر خيرك، عملت كل حاجة صح، لكن دلوقتي ما ينفعش تحكم لأنك هتحكم غلط. وده اللي بيحصل النهاردة، ان احنا بنحكم ان ربنا يا اما مش موجود، يا اما مفتري، يا اما ما بيهموش ولاده، يا اما ما بيسمعش الصلاة، وربنا ساكت الغلبان لانه عمال يتظلم بس مش هيغير خطته. ليه؟ عشان بيحبنا، عشان بيحبنا قوي هيفضل ورا مصلحتنا الابدية حتى لو ما فهمناهوش، حتى لو بنرجمه كل يوم او بنصلبه تاني. هو متعود على الغلب، متعود على الشتيمة، بس ما بيقدرش غير يكون ربنا اللي هو ايه، لا يقدر ان يكون الا محبة، فهيفضل يكمل اللي نوى عليه من الاول. المسيح لما مات انهى الالم والشر مستقبلا. يعني ايه انهى مستقبلا؟ يعني ايه؟ خلاص خلص القضية، لكن مش هتشوف النتيجة غير بكرة. عارفين في مسافة كده، ساعات او أيام، بين حكم البراءة وبين الخروج من الزنزانة. هو ده اللي احنا عايشينه دلوقتي، حكم البراءة صدر على كل من يؤمن ويتمسك بالمسيح، فاحنا عايشين في الساعات اللي فاضلة بين ان نطلع من الزنزانة. فانا ساعات برفص في الزنزانة وفاكر ان الحكم لسه ساري، حبيبي لا، خلاص حكم سقط، المفروض انك انت داخل خلاص على الحرية الكاملة، ومن دلوقتي المفروض تتمتع باللي هيحصل بكرة، وهو ده الإيمان. أصبح الموت في الحالة دي يا جماعة خد شكل كتير مختلف خالص بقى. بالنسبة للي زينا كمسيحيين، لو احنا مسيحيين بجد، لازم أول ما نبص على المشهد ده كلنا بلسان واحد وبمنتهى السعادة نقول يا بختهم. وعلى فكرة كنيستنا بتقول كده، تيجي في الخارجة تفاجئنا بمزمور يقول ايه، طوبى. طوبى ده ايه؟ وده وقته. طوبى يعني يا بخت، يا سعادة، يا فرحة، يعني وطلع ايه. طوبى دي كلمة يعني اعلى كمان من كلمة يا بخت. طوبى لمن اخترت، هو ده الاتيتيود العادي بتاع الكنيسة، ده الاتيتيود العادي بتاع اي مسيح يسافر السماء. بالك بقى لما يكون مسافر بالشياكة دي، يعني ايه؟ من اجل المسيح فقط. ده يبقى ده 100 طوبة يعني. فطبعا المفروض ان رد الفعل الطبيعي لو انت فاهم كل اللي بيحصل وعارف ان احنا ملناش هنا مدينة باقية ومحدش فينا ماسك في الدنيا ومش فارق معانا خالص وياريتها تخلص امبارح مش بكرة بس ندخل، الحقيقة كان هيبقى رد الفعل الطبيعي جدا مش ليه بيحصل كده، لا ده كتر خيرك ألف مرة وياريت كل الناس كده، عقبال كل الكنيسة لما تبقى شهداء صدقوني، لأن العالم ساعتها هيتغير كله. الموت صار القفزة الأخيرة للأبدية، يعني إيه؟ آخر حركة بتدخل بيها على الحياة الأبدية، السعادة الأبدية. فلما واحد ينط النطة دي تبص له كأنك صعبان عليك، صعبان أي صعب على روحك، ده اللي قاله المسيح لما لقاهم بيبكوا عليه، قال لا تبكين علي، ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. احنا ما نبكيش عليهم ابدا، احنا بنبكي على روحنا لاننا لسه للاسف عايشين في الدنيا دي ولسه للاسف مش عارفين نعيش للمسيح زي اللحظه اللي عاشوها دي. اتليست على الاقل هم لو عاشوا ولو لحظه مثاليه يا بختهم بيه. ما تقولوليش كانوا قبل كده شكلهم ايه وفيهم، طب ما عادي بشر طبيعيين، لكن هم نجحوا بتفوق في اللحظه الاخيره. المنظر اللي قدامكم قد ايه مزعج، بس صدقوني لو فهمنا القصة هيبقى قد ايه مفرح. كل واحد في دول اصبح له مكان كبير قوي في السماء، اتحط جنب شهداء احنا بقالنا 2000 سنة بنمجد فيهم. يجوز ما نعرفش نعمل تمجيد لصمويل وبشوي لكن هم يستحقوا التمجيد لان هم تسووا بالشهداء اللي قبل كده. احنا دلوقتي بنقرأ ماذا كان يحدث في القرن الثالث والرابع بالظبط، احنا يعني احنا في عصر يتجدد فيه دقلديانوس وكل الحاجات القصص الغريبة اللي كنا بنسمعها ونقعد كده هنحاول نتخيلها. لا مش محتاجين تخيل خلاص. ارجع اسأل، هل الالم خسارة؟ تعالوا بقى نحسب المكاسب. اول حاجة دول كسبوا حياة ابدية وبشكل مطلق، كسبوا كمان اكليل الشهادة. طبعا صعب التعبير عنه، يعني ايه احنا بنقوله مجازا لكن ما نعرفش يعني ايه اكليل الشهادة. ده بس اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا لان ها اجركم ايه عظيم. اما لو متوا بقى، دي ما قالهاش الكتاب، يعني بس لو اتشتموا من اجل المسيح اجركم عظيم. طب امال بقى دول هيبقى أجرهم شكله إيه؟ ده اللي سميته الكنيسة إكليل الشهادة. الكنيسة انضاف لعالم شهدائها شهداء، لشفعائها شفعاء. الكنيسة زحمت في السماء، زاد عليها عدد، فالكنيسة ما بتخسرش. الكنيسة ما بتخسرش لأن ما فيش ميتين في الكنيسة، إلهنا إله أحياء ليس إله أموات. فبيجوا من الصفحة دي للصفحة دي، الصفحة بتاعت الأرض اللي مشخبطة قوي دي للصفحة النظيفة، واخدين بالكم بيتنقلوا من هنا لهنا. لكن من ناحية الكنيسة ولا واحد خسرناه، بالعكس. كمان مكسب آخر، الحقيقة في آلاف المنظر ده فوقهم، وده مكسب ملوش تمن على فكرة. يعني إيه؟ إذا كان واحد بس يموت من أجل المسيح، لو كسب نفر تاب، المسيح مات عشان التايب ده، يبقى مش خسارة لو كلنا نموت من أجل واحد يتوب. إذا كان المسيح نفسه استشهد مجازا أقول من أجل أن نتوب، إذا كان في آلاف تابوا يبقى احنا كسبنا تمام. الأسبوع اللي فات ده ملايين شافوا المسيح مصلوب مرة أخرى. قصة الصليب قصة في ناس بتعتبرها يعني تخيلية تاريخية أسطورة واسعة شوية، يعني إيه الناس تتذبح وتفضل ساكتة وهي مظلومة؟ طب ما حدش رفع صوته ليه؟ ما حدش خاف وترعب ليه؟ محدش طب رد الفعل الطبيعي يلعنوهم ويشتموهم حياة كمان شعبنا القبطي ده يعني نفتخر به. التعليقات اللي جت اخر اسبوع دي كلها اغلبها من ابسط ناسنا، من امهاتنا وستاتنا الحلوين بتوع الصعيد دول، اللي تقول اللي كل واحدة منهم بتقول يعني ايه ما معناه انا فخورة وربنا يهدي وربنا ينور عينيهم، وما تسمعش كلمة ربنا ياخدهم، ما تسمعهاش، تسمعهاش، ما فيش الكلمة المتوقعة من أي شخص غير مسيحي، لا ما تسمعهاش. ليه؟ لأن اللي فيهم ده مش في الدنيا، الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. فدي لوحدها رسالة أخرى تضاف إلى الرسالة الأولى، بتقدم بقى المسيحية كلها في أجمل صور. العالم كله بيتفرج النهاردة، هو أنتوا لسه بتحبوهم؟ هو أنتوا بعد اللي حصل ده ممكن تحبوا؟ أنتوا إزاي في كده يعني؟ طب هتقولوا لي الأهالي خسروا، أقول لك خسروا مشاعر، قلبهم اتفرط يعني، اتوجع. طب أمنا العذراء أقرب واحدة للمسيح وقعدت شايفة بيتعذب قصادها ومات، مات قصاد عينيها. هل العذراء كانت وحشة يعني عشان تشوف المنظر الصعب ده؟ وعاشت من غيره 20 سنة على الأقل على الأرض، وهي يعني أم مهما كانت أم يعني. طب وماله، يهون شوية وجع كم سنة لغاية ما نتقابل في السماء. إذا كان بقى ده طريقهم الضيق، الأسرة ليها طريق ضيق تاني، هما مش نفس درجة الاستشهاد، بس هو باب ضيق من نوع آخر، وجع الفراق، ألم الحزن. طب وماله، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. أرجع بقى للتلت فتية، قصة جميلة قوي. تعالوا نفكر ماذا لو بقى، ماذا لو لم تحدث المؤامرة؟ كان ممكن واحد يقول طب مش كان ربنا يعني وقفها قبل كده؟ طبعا كان ممكن، سهل جدا انه تقف. وعلى فكرة ياما قصص ما وصلتش لكده، ربنا كان بيتدخل وبيمنع احيانا. ماذا لو اطفأ الله النار؟ ها ممكن، مش صعب ابدا ان هم يعملوا نار وهو يطفيها، كانتش هتبقى مشكلة. ماذا لو تراجع التلت فتية تفاديا للألم؟ برضو للأسف حصلت في التاريخ كتير، في ناس خافت وجريت، بس ما كناش هنسمع التلات فتية. طب ما لماذا احترق شهداء كثيرون في التاريخ؟ يعني ايه مش كل مرة على فكرة كان تلات فتية يدخلوا النار يتمشوا في الندى؟ لا، كانوا في ناس بتولع ومسافة دقايق بيكونوا ماتوا، ماتوا في عذاب صعب جدا. طب ليه ربنا ملوش شكل واحد؟ ليه مش كل مرة يمنع وكل مرة يسمح؟ لأنه ببساطة ما أبعد أحكامه عن الفحص، لأنه عارف شغله، لأنه عارف بيعمل إيه، لأنه ما عندوش غير غرض واحد أن الجميع يخلصون. في المرة اللي الناس شهداء هيتحرقوا ويموتوا، ده أنسب وقت يموتوا فيه، ودي أنسب طريقة ليهم، ودي أنسب رسالة للي حواليهم. في الوقت اللي الثلاث فتية هيطلعوا زي ما دخلوا وهيتشاف شبيه ابن الآلهة معهم، ده أنسب سيناريو في الوقت ده للثلاث فتية وللملك ولكل البشر. هو عارف شغله، شغله في اتجاه واحد، الله لا يشاء أن يهلك أحد. فبالمرة بدل رجالته الجدعان دول بيستحملوا، ساعات يسيب بعضهم يتعذب، ساعات يمنع العذاب عن بعضهم، ساعات يسمح لواحد رقبته تطير زي يعقوب. في نفس الإصحاح بطرس تيجي رقبته تطير ما تطيرش، الله، يعقوب في أول سطر هيرودس قطع رقبته، طب بعدها بكم سطر مسك بطرس عشان يقطع رقبته، ما بتتقطعش. ايه يعني يعقوب وبطرس يعني اخوات يعني، ايه التفرق؟ ايه حكمتك يا رب؟ عندوش أزمة ربنا خالص، يعقوب ده معاده وده وقته الكنيسة كده هتصلي كويس وبتاع. طب بطرس لا، برضه هيتدخل ويطلعه عشان لسه قدامه شوية رسالة، كم سنة وبرضه تقطع رقبته، حصلش حاجة. ففعلا بعد كذا سنة استشهد، اتصلب. هو ربنا عارف شغله، احنا اللي مش فاهمين شغله، بس هو ما بيغلطش. مشكلة بقى في البعد الخفي اللي اسمه حكمة الله ده، اللي مش موجود في النقط البينة، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. تعالوا نقول شوية آيات كده تأكد مفاهمنا. إني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. مرة تاني يقول our light affliction which is but for a moment. على فكرة الآية دي معبرة قوي، just a moment يعني هي في الآخر رست على ثانية على دقيقة، إنما تنشئ لنا أكثر فأكثر مجدا أبديا. مرة تاني يقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. مرة تاني من فم المسيح نفسه، أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي ثبتوا معي في تجاربي، أنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا. أخيرا، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء فنحن أشقى جميع الناس. إذا كان كل تركيزنا على الدنيا دي مش هنفهم ربنا بيعمل إيه، هنعترض، هنتذمر، هنخاف، هنترعب، هنقلق، هنضعف، يمكن ننكر المسيح. طول ما لنا رجاء في هذه الحياة فقط، لو عرفنا بقى نبص على البعد الآخر ون think out of life out of the box، الحقيقة هنعرف نقول لا، رجاءنا مش في هذه الحياة، رجاءنا في الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.